السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا قد تحدثنا فيما سبق عن الإيمان بالقدر ووجوب ذلك، وأنه ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المؤمن حتى يحقق الإيمان بالقدر. وهكذا تحدثنا عن ثمرات الإيمان بالقدر وفوائده. وفي هذا المقام نتمم ذلك بإذن الله تعالى بذكر مسائل مهمة متعلقة بالإيمان والقدر، بالإيمان بالقضاء والقدر، مما توضحه وتجليه. فمن هذه المسائل أن نؤمن بالتقادير كلها التي مرت بها المخلوقات، فهذه المخلوقات سواء كان من البشر أو من غير البشر هي داخلة في تقديرات لله سبحانه وتعالى، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. التقدير الأول هو التقدير العام الشامل الذي كان شاملا لكل المخلوقات ولكل ما يكون في الأرض والسماوات. هذا التقدير كان قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا التقدير الأول وهو أعم التقادير وأشملها، والتقدير الثاني تقدير عام شامل أيضا، ولكنه خاص ببني آدم، وهو الذي يسميه بعض العلماء بالتقدير البشري، وهو الذي كان بعد أن خلق الله تعالى آدم. فإن الله تعالى لما خلق آدم أخرج ذريته من ظهره، وأخرج بعضهم من ظهر بعض في صورة الذر، ثم استنطقهم رب العالمين واستشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، شهدنا أنك أنت ربنا. فقال الله تعالى لهم: إني مرسل إليكم رسلا ومنزل إليكم كتبا يذكرونكم هذا الميثاق. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى الذي ذكر. جاء الحديث عن أنس بن مالك في الصحيحين، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في خارج الصحيح، وجاء عن هشام بن حكيم بن حزام وعن غيرهم من الصحابة تدل على هذا المعنى، وهو الذي يسميه أهل العلم بمسألة الميثاق. هذا الميثاق أخذ علينا وإن كنا لا نذكره، لكن أنزل الله كتابه وجاءت رسله يذكروننا بهذا الميثاق. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أي أشهدهم فشهدوا نطقا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله تعالى ذكرهم هذا الميثاق لئلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت إن كان لك جميع ما على الأرض أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله له: قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك، أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا التقدير البشري تقدير عام ميز الله تعالى به أهل السعادة من أهل الشقاوة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره، فخرج من ظهر آدم كل نسمة مخلوقة إلى يوم القيامة أمثال الذر، وجعل الله تعالى في وجه كل واحد منهم وبيصا، أي نورا، فعرضهم على آدم، قال له: هؤلاء أهل السعادة وهؤلاء أهل الشقاوة. فرأى آدم عليه الصلاة والسلام رجلا منهم وبيص ما بين عينيه شديد، أي له نور عظيم. قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك من آخر الأمم يقال له داود. قال: يا رب، كم أعطيته من العمر؟ قال: أعطيته 60 سنة. قال: يا رب، زده من عمر 40 سنة. قال الله تعالى: إذن يكتب في الكتاب. فزاد الله داود في عمر 40 سنة في ذلك اليوم، حين خلق آدم، فلما حضر أجل آدم أتاه الملك فقال له آدم: ألم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: إنك قد أعطيتها ولدك داود. قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. فهذا هو التقدير الثاني، وهو التقدير البشري، وهو أيضا تقدير عام. التقدير الثالث التقدير العمري، الذي يكون لكل شخص بخصوصه، وهو في بطن أمه حين يمضي عليه 4 أشهر. فقد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا مر على النطفة 40 ثم 40 ثم 40 يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة، أي 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 يوما، فإذا تم له 120 يوما 4 أشهر أرسل الله إليه الملك، فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير خاص بكل إنسان وهو في بطن أمه، يقدر الله تعالى له ما يكون في عمره، ما يكون من أعماله، وما يكون من رزقه، وكم يكون أجله، وهل يكون من السعداء أو من الأشقياء. التقدير الرابع هو التقدير السنوي، وهو أيضا تقدير لكل المخلوقات، ويكون في ليلة القدر في رمضان. يقدر الله تعالى في ليلة القدر كل ما يكون وكل ما سيحدث في العام كله. قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل أمر يقدر الله يفرق في ليلة القدر. قال أهل العلم: وهذا من معاني تسميتها بليلة القدر، أن الله تعالى يقدر فيها ما يكون في الحول كله. التقدير الخامس هو التقدير اليومي، فالله تعالى له في كل يوم تقدير، يخلق ويميت، ويعز ويذل، يعطي الملك من يشاء ويأخذه ممن يشاء، يرزق فلانا ولا يرزق فلانا، كل ذلك بتقدير الله جل وعلا، ويكون هذا في كل يوم. قال الله سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض، ثم قال: كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية: كل يوم هو في شأن، أي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويوجد ويعدم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذه أنواع التقادير الخمسة التي يجب الإيمان بها، وهي من الإيمان بهذا الركن العظيم، الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بالإيمان بالقدر مسائل مهمة، من هذه المسائل أن الإيمان بالقدر لا ينفي أن العبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار، فليس معنى أن القدر قد مضى أن الإنسان ليس له مشيئة ولا اختيار، بل أثبت الله تعالى له المشيئة في آيات كثيرة من كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من شاء منكم أيها الناس أن يتخذ إلى ربه مآبا فليتخذ. وقال الله تعالى: لمن شاء منكم، أي يستقيم فأثبت الله تعالى لهم المشيئة وأن ذلك لمن شاء من من يستقيم، وأثبت الله لهم الإرادة، وقال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، لو أرادوا الخروج إلى الجهاد لفعلوا أسبابه. وهكذا قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فالعبد له مشيئة وله إرادة وله اختيار، ليس مجبورا، بل هذا يشهد له الواقع، ويرى الإنسان من نفسه أن له قدرة وإرادة ومشيئة، بها يفعل وبها يترك. إن شاء أن يحضر إلى الصلاة حضر، وإن شاء لا يحضر تخلف، إن شاء أن يقرأ القرآن قرأ، وإن شاء لا يقرأ قرأ. فيرى العبد من نفسه في واقع حياته أن له إرادة واختيارا وقدرة، بها يفعل وبها يترك. فالإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى لا ينفي أن العبد له قدرة وأن له مشيئة وأن له اختيارا، ولكن قدرة العبد ومشيئته تابعة لقدرة الله ومشيئته، كما قال الله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما تشاءون من شيء إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى. مما يتعلق بالإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، وإنما يمنع الاعتماد على السبب. فالإيمان بالقدر لا ينافي فعل السبب الذي شرعه الله، بل فعل الأسباب المشروعة مأمور به. أمر الله تعالى كثيرا في القرآن فعل الأسباب. ألم يقل الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا أمر بأسباب النصر، مع أن النصر من عند الله. ألم يقل الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا أمر من الله بالانتشار في الأرض والسعي فيها لطلب الرزق، مع أن الرزق بقدر الله ورزق العبد مقسوم له، ولكن الله أمره: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي امشوا في مناكبها طالبين للرزق. وقال الله سبحانه وتعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة. فأمرها الله تعالى بفعل السبب، مع أنها في ذلك الحال التي هي فيه في غاية الضعف. وقال الله تعالى لموسى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فأمره الله بفعل السبب، مع أن تلك العصا اليسيرة لا تغني شيئا بجانب ذلك البحر العظيم، ولكن الله تعالى أمر بفعل السبب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب. ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فكل شيء جعل الله تعالى له سببا، كل أمر قدره الله جعل الله تعالى له سببا. ففعل السبب لا ينافي أن هذا الأمر قد قدره الله. ولذا ضل الصوفية وأمثالهم الذين تركوا دعاء الله بحجة أن الله قد قدر الأشياء، فلو كتب الله لنا هذا الشيء لأتانا من غير دعاء. ويقول أحدهم: علمه بحالي، أي علم الله تعالى بحالي، يغني عن سؤالي. فهذا من الضلال الذي خالفوا فيه أدلة الكتاب والسنة، بل أمر الله بالدعاء وأمر بفعل الأسباب. كما يبذل الإنسان السبب في أمر دنياه، يتزوج لأجل أن يحصل له الولد، يأكل لأجل أن يشبع، يفعل من أمر الدنيا لأجل أن تحصل له تلك المسببات، يفعل أسبابها. فهكذا في كل شيء الأسباب المشروعة مأمور بها. ولا تنافي قدر الله جل وعلا، وإنما قدر الله يجعل المؤمن لا يعتمد على السبب، فالسبب لا يعتمد عليه، قد يؤثر في وجود الشيء الذي رتب عليه وقد لا يؤثر في وجوده، ولكن فعل السبب مشروع ومأمور به وليس منافيا لقدر الله. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، مما يتعلق بالإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر لا يجوز للمسلم أن يحتج به على فعل المعاصي أو ترك الطاعات، فكونه قد مضى تقدير الله جل وعلا للأشياء فيما سبق، وقد قدر الله تعالى أهل السعادة من أهل الشقاوة، لا يبرر للإنسان أن يحتج بقدر الله على معصية الله أو على ترك طاعة الله، فإن هذه حجة باطلة أبطلها الله في القرآن وأمر بالعمل كثيرا. فلما احتج المشركون على شركهم بالقدر بين الله تعالى أن هذا تكذيبا منهم، قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يريدون أن يبرروا لشركهم أن شركهم هذا واقع بقدر الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بمثل هذه الحجة كذب المشركون الأولون وردوا دعوة الرسل، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، فكذبهم الله تعالى وأخرصهم بقولهم هذا. الله جل وعلا جعل الحجة بالرسل لا بالقدر، فالحجة على الناس برسل الله وكتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان يسوغ الاحتجاج بالقدر لم يكن هناك داع لإرسال الرسل، لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الناس بذلك، وآخذهم بعد وصول الرسل إليهم وبعد وصول الكتب إليهم. وهكذا لا يجوز ترك الطاعات لأن الأمر مقدر، بل يجب العمل، فقد جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبمعنى في الصحيحين أحاديث عدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من نفس، ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقال رجل يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلقه الله له، من كان من أهل السعادة فسييسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهذه كلها أعمال، عمل أعمالا صالحة، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا يجوز للإنسان أن يتكل على القدر ويترك العمل، بل أنت مأمور بالعمل، والله تعالى لا يحاسبك على ما مضى في القدر، ولكنه يحاسبك على ما أمرك ونهاك، فالذي أمرك الله به عليك أن تمتثله، والذي نهاك الله عنه عليك أن تجتنبه، وهذا هو الذي يحاسبك الله عليه. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك طاعة الله، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والاستمرار فيها. ومما يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أتاه رجل قد سرق، فلما وقف بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله، أو قدر الله علي أن أسرق. قال عمر رضي الله عنه، وهذا من حسن قضائه، قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله، أقطع يدك بقدر الله، وهو حكم شرعي. فزجر عمر رضي الله عنه هذا السارق الذي جاء يحتج بقدر الله على فعله للمعصية، وأخبره أن ذلك لا يبرر له موقفه، بل يجب إقامة حد الله عليه. مما يتعلق بالإيمان بالقدر أنه لا يجوز للمسلم أن يعترض على قدر الله، بل يجب أن يرضى به وأن يسلم به، وأن لا يقول لو أني فعلت، ولا يا ليتني فعلت، وهو يعترض بذلك على قدر الله، هذا لا يفيده شيئا، فلا يرجع ذلك الأمر الذي قد وقع، لا يمكن أن يرجع ولا يستفيد شيئا، وإنما يفتح على نفسه باب الشيطان الذي يريد إدخال الحسرة والندامة والحزن عليه. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه لو التي يؤتى بها للاعتراض على القدر ليس فيها فائدة إلا أنها تفتح باب الشيطان، فيدخل الشيطان من هذا الباب، يدخل الأسف والحزن والندامة على المؤمن باعتراضه على قدر الله. الله تعالى ذم المشركين الذين يعترضون بلو على قدر الله، لما قتل من قتل من الصحابة يوم أحد قال المشركون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو بقوا عندنا في المدينة كما أشرنا عليهم أن لا يخرجوا إلى أحد ما ماتوا وما قتلوا. قال الله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، أي هذا أمر بتقدير الله. وقال الله عن المشركين أنهم يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، حين خرجوا إلى بعض الغزوات فلما شعروا بالخطر قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء، وهم من المنافقين، ما قتلنا هاهنا. قال الله: قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، أي فلا اعتراض على قدر الله تعالى بلو. وقال الله في آية أخرى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرجوا إلى أماكنهم التي يقتلون فيها ولو كانوا في بيوتهم. فلا يجوز للمسلم أن يعترض على قدر الله، ولا فائدة له في الاعتراض على قدر الله، وإنما يجني من وراء ذلك الحسرة والندم والأسف. فابذل السبب الشرعي وما قدر الله وقوعه، فسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. مما يتعلق بالإيمان بالقدر أيضا أن القول بأن كل شيء بقدر الله وبتقدير الله جل وعلا، أن كل ما كان وكل ما يكون وكل ما هو كائن بقدر الله، لا يلزم منه نسبة نقص إلى الله تعالى، كما يقوله أهل البدع الذين قالوا إن في المقدرات ما هو شر، فيها الكفر، فيها المعاصي، فيها المصائب والابتلاءات، فيها الأشياء الضارة التي تؤذي الإنسان، فكيف يقال إن كل شيء بقدر الله؟ والجواب أن الله تعالى هو الذي قال ذلك، ولسنا نحن الذين قلنا ذلك. فالله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء في هذا الكون بقدر الله، نؤمن بذلك ونقر به كما أخبر الله به. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء خلقه الله وقدره. فالذي ينكر أن يكون شيء من الأشياء الواقعة ليس بقدر الله، هذا رد كلام الله وكذب به. ولكن لا يلزم من إثبات أن كل شيء بقدر الله أننا ننسب النقص إلى الله تعالى، فكل فعل الله خير، وكل تقدير الله خير، وإن كان قد يوجد الشر في المقدرات وفي المقضيات وفي المخلوقات، فهي مخلوقات فيها شر. أما فعل الله الذي هو صفته والذي هو منسوب إليه فكله خير، لا ينسب الشر إلى الله تعالى. جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بدعاء طويل، وفيه كان يقول: والشر ليس إليك. فلا ينسب الشر إلى الله. وفي سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء يدعو به وفيه يقول: وقني شر ما قضيت، والشر ليس إليك. فالشر قد يكون في المقضي، وقني شر ما قضيت، فالشر قد يكون في المقضيات، وأما قضاء الله تعالى فكله خير ولا ينسب إليه الشر. ولذا تأمل في قول الجن حين ذكروا الخير والشر وهم المؤمنون منهم، نسبوا الخير إلى الله ولم ينسبوا الشر إليه، فقال الله تعالى عنهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الرشد أضافوه إلى الله وقالوا: أراد بهم ربهم رشدا. ولما ذكروا الشر لم يضيفوه إلى الله، ولكن قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فالشر لا ينسب إلى الله، وليس في فعله جل وعلا شر، بل فعله كله خير سبحانه وتعالى. ولذا يجب على العبد أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يجب أن يرضى بالمقدرات، لا يجب أن يرضى بالكفر، ولا يجب أن يرضى بالمعاصي، ولا يجب أن يرضى بالمنكرات، ولكن يجب أن يرضى بقدر الله تعالى لهذه الأشياء. فالواجب على العبد هو الرضا بقضاء الله لا بمقضياته ومخلوقاته. فهذه مسائل مهمة مما يثيرها أهل الضلال وأهل البدع الذين خالفوا القرآن والسنة، يثيرونها في أيامنا هذه وينشرونها بين الناس مما يتعلق بتقدير الله تعالى لقصد التضليل والتلبيس عليهم. فيجب على المؤمن أن يتعلم العلم الصحيح، وأن يسعى في تصحيح عقيدته بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وبملائكته وكتبه ورسله وقدره واليوم الآخر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.